سميه أبو حنيفة الفقه الأكبر بالعقيدة الوسطية تعليقا وشرحا، والسنن الدارمي في الأحكام. وإنه مما يؤلمني أنك لا تزال تجد من لم يستوعب بعد أن هذا العلم الذي يحضره الفضلاء من الناس الأصفياء أنه لا ينتسب يعني للعبادة، فلا يستحضر أنه عبادة عظيمة، أو يروه كتحصيل الحاصل، أو يسيئون الظن بربهم فيه، إنه وش الفائدة يعني نجلس في حلقة وراء حلقة وراء حلقة، وش الإنجاز يعني، كما سمعت البعض يصرح بذلك عياذا بالله. قال سفيان الثوري رحمه الله العالم الزاهد الورع الإمام: لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن تعلم العلم، ولا شك ذلك بعد أن تتعلمه، كما قال الإمام أحمد فيما رواه مهنا الشامي في مسائله عنه: لا شيء يعدل العلم، يعني في العبادات، لا تقول قيام ليل ولا حج نافلة. يعني رجل جلس عند بعض المشايخ من 8 ذي الحجة إلى 12 ذي الحجة يدرس عنده فقه الصلاة، لا شك أفضل بكثير ممن لو ذهب حج نافلة ولو كان يتكلف 30,000 في الحملة، بقاؤه في المسجد يدرس عند هذا الأستاذ العالم الفقيه 5 أيام الحج يدرس العلم أفضل في باب العبادات من حج النافلة بكثير. وهذا لا يستوعبه كثير من الناس لجهله بحجم العلم. واستدلوا على ذلك الشافعي أن العلم والدروس وهو الجلوس له أفضل من حج النافلة ومن قيام الليل وصيام النهار نافلة، استدلوا على ذلك بأدلة، منها ما رواه ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل علم خير من فضل عمل. حج النافلة فضل عمل، وفضل علم تحضره خير من فضل ذلك الحج النافلة. نعم. ومن أدلة ذلك أن الله لم يأمر نبيه بالتزود بشيء من العبادات إلا من العلم والفقه في الدين. هل سمعتم بآية: قل ربي زدني غزوا في سبيلك، حج في جهادا في سبيلك، ربي زدني حج بعد حج، ربي زدني صلاة في الليل، ربي زدني ربي زدني؟ لم يذكر الرب من العبادات شيء حتى العبد يستزيد يستكثر من مثل العلم. فقال: لا إله إلا هو، وقل ربي زدني علما. أين الأفواه والألسن التي نطقت بلا إله إلا الله عن هذا الدعاء؟ يزيد ألمي عندما يقول لي إنسان شاخ فقارب 70 أو 90 يقول: والله ما أذكر يوم في دعاء رمضان ولا في عرفة لما كنت أحج أول ولا في سجود صلواتي إني قلت: يا رب زدني علم، يا رب زدني علم. الله علمك في القرآن تقول هذا وأنت ولا مرة حتى مجلسك هذا مشكلة، بل يا رب يسر لي الحج، يا رب يسر لي الزكاة، يا رب. العلم أفضل من نوافل العبادات، فلماذا لا يسمع منك، ولماذا لا يسمع من دعاة القنوت من أئمة القنوت يذكر هذا: اللهم زدنا علما، والناس يقولون آمين ما نسمعها. إذن هذه غفلة يجب أن نستيقظ منها، أن يزيد الله علم، وليس فقط مجرد علم، اللهم نسألك علما نافعا، هذه يقولونها نسمعها والحمد لله، لكن زدني زدني لا نسمعها إلا قليل. فادعوا ربكم عباد الله بهذا الدعاء الذي غفل عنه الغافلون اليوم، ولا ألا وهو الطلب من الرب الأعلى الذي خلق فسوى هو الحكيم العليم. أن يعلمك العلم. ونجد الآباء مفاخرهم عندما يعرفون بأولادهم علم الدنيا، فإذا جلس يعرف بأولاده فلان في مهندس في كذا وكذا، فلان طبيب، ويخلي الولد اللي كان في الشريعة وربما صاحب علم آخر شيء آخر شيء. ليش؟ إن العلم اللي أثنى عليه الله عز وجل في القرآن ليس علم الفيزياء والرياضيات، وكان هذا مطلوب لكي يتطور المسلمون فيكونوا في قوة ضد عدوهم ويعدوا لهم استطاعوا من قوة، هم مأجورون. لكن لا نحرف الكلم عن مواضعه كما يفعل البعض. كنا عندنا ندخل المدارس فيكتب المدرسون الفنية يحطون كتب الفيزياء أو كذا ويكتب فوق وقل ربي زدني علما. المقصود بهذه الآية زدني علم، قال ابن القيم العلم الموروث عن رسول الله. نعم هذا هو المقصود، وليس أي علم. كحديث أو يدل على ذلك حديث خرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو الدرداء عفوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة. ما مناسبة هذا الحديث لما نقول والاستدلال؟ الاستدلال أن رجلا جاء من مدينة رسول الله إلى مسجد دمشق في الشام ليسمع من أبي الدرداء علم حديث، فقال يا أبي الدرداء جئتك من مسجد رسول الله، جئتك من مدينة رسول الله، وأنت الآن بالشام بدمشق، والرحلة نحو شهرين. انظر الهمة العالية عند السلف، والناس بعضهم الآن بيوتهم قريبة من الحلقة ولا يمشون خطوات ليحضرونها، نسأل الله العافية. يسافر شهرين لسماع حديث واحد، ايش الهمة هذه؟ في الطريق مو مثل الآن طريق معبد وتجد أكواخ للقهوة نزهة، صارت الرحلة نزهة الآن، إلا أرض مغفرة وعقارب وينام واللصوص قد يعدون عليه وقطاع الطريق، ولا يصل إلا برحمة من الله وإكرام. فقال له أبو الدرداء: ما جاء بك تسافر هذه المسافة الكبيرة؟ قال: حديث سمعت من تحدث به، حديث واحد، ليس باب نشرحه كالعقيدة الوسطية أو نذكر عدة أحاديث كالدارمي أو بعض، حديث واحد حديث واحد. قال: ما جئت للشام من المدينة لحاجة لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت لسماع الحديث؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة. جزا الله خير راوي هذا الحديث، أبان لنا حينئذ معنى العلم الممدوح في كتاب السنة، وهذا الصحابي الجليل أبو الدرداء فبارك الله له فيما قدم للإسلام وجعله في علين ورضي عنه وأرضاه. إذ أنه لما شرح العلم في هذا الحديث وأن الرجل يسأل الحديث فذكر فضل العلم من هذا الحديث، فدل أن غيرها من الأحاديث والآيات تنتمي إلى هذه الواقعة، لأن هذا تفسير صحابي، ففسر العلم إذن بالحديث والقرآن من باب أولى، فدل أن العلم الموروث عن الرسول هو المقصود بثناء الله وقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين إيش؟ لا يعلمون. ما ينكر فضل من طلب الطب وطلب الهندسة، له فضل على المسلمين، نعم من جهة قوتهم واقتصادهم ودعوتهم للإسلام أيضا من طريق غير مباشر، الذي يراهم سادة في الدنيا أصحاب شهادات عليا في أمور الفيزياء ونحو ذلك يحترمون الإسلام، لا شك إذن هذا لهم فضل، لكن نقصد الأحاديث والآيات التي جاءت في ذكر العلم، ليس كل علم، وإنما العلم الموروث عن رسول الله وعن الله، مثل ما تصنعون الآن، فأنتم في ضمن الفضائل التي جاءت في فضل العلم، مثل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سفل طريق الجنة. وهذا حتى لو ما قال ابو الدرداء الشرح، هذا واضح. من هو العلم الذي يسلك ذكر الجنة؟ علم الشرعي، تعرف ان هذا حلال تجتنبه. المعلم في الحلقة يدرسك من الدارمي حديث يدلك ان لحم الخنزير حرام نجس، فإذا رحت ابتليت بسفر الخارج وحطوا وعاء في خنزير تتغسله لأنه نجس، لكن تعرف من قبل. إذن إلى آخره، فأنت تتعلم الأحكام في الحلقة وتضبط طريقك إلى الجنة بكل حكم تسمعه في الحلقة، في العقيدة، وهذا أهم، في صفات الله كيف تعتقد فيها حتى تصحح مسارك للجنة، في الأحكام العملية كلبس الذهب للرجل ولبس الحرير والفرق بين حرير الدودة وحرير الصناعي إلى آخره، ولا تزال تضبط نفسك بهذه الأحكام حتى يدفنك أهلك وتجد الجنة في قبرك. من أوصلك للجنة بعد فضل الله؟ سهلت نفسك طريق الجنة بأنك كنت في حياتك قبل وفاتك تطلب العلم، فحينئذ سهل لك الطريق إلى الجنة. أما الذي يعرض عن طلب العلم ويرى كما ذكرنا أنه لا فائدة منه، فلا يأمل أن يكون من جنس النصارى الذين تاهوا عن الطريق. نعم، فرأى أن نزواته واشتغال بدنياه أجدر من أن يجلس ليسمع العلم، فحينئذ تقع عنده مسألة في العقيدة، قد يسمع وماشي في, 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 في السيارة بعض الإذاعات خارج المملكة تلقي عليه شبهة صفات الله. نعم، كيف الله في السماء، ثم كيت، فما يصل عمله لقد هلك في العقيدة. لو ما عنده تحصيل في العقيدة الوسطية سمعها لهلك مع هذا الصحفي أو المذيع أو المتمشخ الذي يشرح العقيدة على وجه باطل كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فحينئذ هو يصحح مساره في العلم في الباطن بالعقيدة، وفي الظاهر بالأحكام العملية كما سمعتم في سنة الدارمي وسنة أبي داود والمسند وغيرها من الأحاديث النبوية التي هي عند الفقهاء مرعية في معرفة الأحكام الموروث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا كان ذلك كذلك، فهلما يا أخي الفاضل نكمل المسيرة في ما بقي من مباحث في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقد وصلت هنا القراءة وهي موصولة والحمد لله إلى قوله: وجوب الإيمان، في فصل في وجوب الإيمان في قربه.
رؤية المؤمنين لربهم، أخوة يقول رؤية المؤمنين لربهم.
طيب، وصلت بنا القراءة: ما يجب أو وجوب الإيمان بقربه من خلقه، وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته. اقرأ. وقد دخل بذلك:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث يدل دلالة واضحة بينة على أن علو الله سبحانه وتعالى على خلقه لا تنافي معيته لهم، فإن أهل الطائفة من أهل البدع والضلال وهم الحلولية رأوا رأيا وابتدعوا بدعة في الاعتقاد وصاروا يستدلون لها، كما قال ابن تيمية: وأهل البدع أدلتهم للاعتضاد لا للاعتماد. فهم يرون البدع برأيهم ثم يستدلون بكلام ربهم عياذا بالله بأوجه من الشبهة، كما قال الله تعالى في كتابه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فالمتشابه الذي اتبعوه قالوا: ما دام أن الله يقول في كتابه هو معكم أينما كنتم، فهذا يدل على صحة رأينا أن الله يحل في كل مكان. وكقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، قالوا هذا يدل على ذلك، ولأنه إذا قلنا أنه في السماء على العرش نسبناه للتحيز والحدود، وهذه لا تليق إلا بالعباد لا بالواحد المعبود، وكل ذلك باطل وحجتهم داحضة. وذلك بما سمعت من الحديث: أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يرفعون صوتهم بالذكر كما في حديث أبي موسى الأشعري أو غيره أو عن غيره أنهم لما رفعوا صوتهم بالذكر وسمعهم النبي في سفر يرفعون أصواتهم بالذكر، قال: يا الناس أربعوا على أنفسكم اخفضوا أصواتكم، فإن الذي تدعون بهذا الذكر الذي بأصواتكم ترفعون قريب. نعم، إذا جمعت هذا الحديث مع قوله الرحمن العرش استوى دل ذلك أن قربه من عباده إنما هو بعلمه وسمعه وبصره، وإنما ذاته فوق العرش، فإن الآيات والأحاديث لا تتناقض. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلن تستطيع أن تجمع بين ذينك النصين إلا بهذا الذي أجمع عليه السلف الصالح، والعقيدة تأخذ الكتاب والسنة وفهم السلف وإجماعهم رضي الله عنهم، وقد أجمعوا أن الله فوق العالم فوق مخلوقاته فوق العرش، معنا بعلمه وسمعه وبصره، هو معكم أينما كنتم. فلا بد أن تقول ذلك عندما تجمع بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله هو معكم أينما كنتم وقوله إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم عنق راحلته. فلا بد حينئذ أن تقول بقول أئمة الدين الهداة المهتدين الصالحين المصلحين الزهاد العابدين كالإمام أحمد والإمام مالك والشافعي والأوزاعي وقبلهم من التابعين كسعيد بن جبير وطاووس بن كيسان وسعيد بن سيب وقبلهم الصحابة كابن مسعود وابن عباس ونحوهم من أساطين العلم والخلفاء الراشدون، كلهم على أن الله في السماء بالإجماع، وأنه فوق مخلوقاته فوق عباده فوق عرشه دائم من خلقه، وأنه معنا بعلمه، لا إله إلا هو، هو معكم أينما كنتم أي بعلمه، لا سبيل لأحد أن يجمع إلا بذلك إلا أهل البدع والشبه. ما معنى أن المبتدع يتمسك بالمتشابه؟ وما الفرق بينه وبين المحكم؟ المتشابه من النصوص من القرآن والسنة ما احتمل لأكثر من معنى، ولا بد من معنى محكم يرجع ذلك المتشابه إليه. أما المحكم الذي لا احتمال فيه، فأهل العلم يحملون المتشابه على المحكم. قوله تعالى مثلا: إنا نحن نزلنا الذكر، يأتي النصراني الكافر الملحد الذي في قلبه مسبة لله يقول لله ولد، يقول عندكم في القرآن أن الله له، أن الله أكثر من شخص أو أكثر من جزء. قال كيف؟ يقول قال الله تعالى: إنا نحن، ما قال أنا وحدي، نحن. أي طيب، نحن هنا تحتمل للتعظيم كما يكتب الملوك نحن الملك فلان تعظيما، نعم، وإما تحتمل للعددية. طيب، فلما قال الله تعالى في المحكم من كتابه وإلهكم إله واحد، يجب حمل المتشابه ذا عليه وأنه لا إله غيره، لكن أهل الزيغ يحملون المتشابه على المحكم، المحكم على المتشابه، لأنه يجدون في المتشابه بغيتهم في الاحتمال الذي يتقلدونه من الهوى، يحملون النص المتشابه في أحد أفراده المحتملة عليه لأنهم ساغوا وأرادوا زل غير مثلهم، كما قيل ودت الزانية التي ابتليت بالزنا أن تكون النساء كلهن مثلها حتى تحبط، يحبط بمستواها، فلا يعتصر قلبها حقدا بعفة من حولها. كذلك المبتدع لا يهدأ وهو يركب بدعته، يريد كل من حوله لو أنه أصاب بدعته وأصبح مثله. فهنا يدعون أهل البدع إلى ربهم بزعمهم بالمتشابه لا المحكم، وقد فضحهم الله في القرآن، فقال في كتابه لا إله إلا هو، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا بها. الراسخون هم اللي يحملون هذا المتشابه ويؤمنوا فيحملوه على المحكم، نعم. ولذلك حذر النبي من الجلوس مع هؤلاء وهم أهل البدع، سواء الصفاتية كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، أو في باب معاملة ولي الأمر لو قصر مثل الخوارج وأنهم يخرجون على ولي الأمر بالفسق ويقتلون المسلمون أو يحرشون على ولي الأمر، حذر من الجلوس معهم، فقال كما روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إذا رأيت الذين يتبعون، يا عائشة أو المسلمين كلهم، وجه النبي لهم نصيحة، فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله. فهؤلاء اتبعوا ما تشابه، فقالوا الله معنا في كل مكان، هنا وهنا 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 وهنا، حتى قال لي واحد منهم، شخص لقيته قبل سنين من بلاد السودان، من الحلولية ممن عبث في دينه مشيخة الضلال في بلده، فقال لي إن الله في كل مكان، حتى هو يحل في هذا الجدار، لو أنه مبحال في هذا الجدار ما يستقيم هكذا عياذا بالله. ما دليلك؟ قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا اسم متشابه. متشابه لو رده للمحكم لتطهر من هذا الاعتقاد. المحكم ما هو؟ قال الله تعالى في كتابه الرحمن عرش استوى، فحينئذ أجمع السلف على في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله في الأرض أنه يعبده أهل السماء ملائكة، ويعبده أهل الأرض من الجن والإنس، وليس أنه يحل في الأرض ويحل في السماء كما يقال ملك فلان ملك، ترى في ملك وين؟ ملك في مصر وملك في اليمن، ومعناها قطعتين، حال في اليمن وحال في مصر، معناها يرجع إليه في الإمارة أهل مصر وأهل اليمن، والله عز وجل إله معبود عند أهل السماء وعند أهل الأرض، وليس أنه في الأرض حال بذاته وفي السماء حال بذاته. هذه طريقة أهل البدع، نسأل الله العافية، اتباع المتشابه من القرآن. أما قوله ومعكم أينما كنتم، فأجمعوا أنه معنا يعني بعلمه وسمعه، لأن الآية افتتحت بإيش؟ بالعلم، واختتمت بإيش؟ بالعلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إن الله بكل شيء عليم. بدأت بالعلم واختتمت بالعلم، إذن قوله هو معكم أي بعلمه وليس بذاته. نعم، إذ أن المعية لا تقتضي عند العرب مطلقا الممازجة كما تقول الزوجة عندما تسأل وتذكر مشكلات بينه وبين زوجها، فيقول لها المفتي هو معك الآن، مش يقصد هو معك الآن، يقصد هو جاي معك يستفتي، هو شايفه، هو معك أي قائمة زوجية بينكم وإن كان في بلد ثانية، فما يقصدون نعم إيش المخالطة. نعم، القمر، القمر يعني إذا كانت السماوات بالنسبة لله كحبة خردلة في يد أحدكم، هذه من عظمة الله سبحانه وتعالى. القمر ما أصغر بالنسبة لملكوت الله شيء لا يذكر، يعني لا إله إلا هو. إذا كانت الأرض هذه كان حبة خردلة بجانب إيش؟ بجانب الشمس، يعني الأرض كذا صغيرة والشمس أكبر منها بأضعاف أضعاف أضعاف، الأرض كذا بجانب الشمس، فكيف القمر؟ الرجل يقول سرنا مع القمر، من العرب، هل يقصد القمر كذا نزل هم يلمسونه ويركبون جباله، ولا هو فوق ومع، معناها أن أي واحد في الأرض فهو معه، في المشرق والمغرب منه حدود الليل على الأرض يشوف القمر، هذا يشوف القمر، هذا يشوف القمر، فكلهم يقولوا سرنا مع القمر، مع أنه بالإجماع القمر لا يخالط واحد منهم. واضح؟ إذن المعية في قوله معكم أينما كنتم لا تستلزم الممازجة والمخالطة إلا بدليل. وقرينة، كأن يقول إنسان نص قال أخي معي انظر إليه، يعني معي مخالط الآن، لكن مع عدم ذكر القرينة فلا يستلزم ذلك المخالطة، كقوله تعالى أو كقول موسى لما جاء جيش فرعون ليفتك بهم من ورائهم يرون سواد عظيم موسى ومعه وينبو البحر خلفهم لا إله إلا الله، قال يا موسى إنا مدركون، قال لا كلا إن معي ربي سيهدي. هنا المعية التي استحضرها موسى هل اقتضت ممازة الله وأنه جاء ربه ودفع عسكر آل فرعون، ولا معية نصرة ومعية علم ونصرة؟ يعني مثل النصرة تقتضي معية العلم لا شك. فإذا هذا وأمثاله يدل على أن معية الله لا تقتضي الممازجة ولا المخالطة إلا عند هذه الطائفة من أهل البدع، وأهل البدع ذكرنا أنهم يرون البدعة ويتقلدونها ويعتقدونها ثم يستدلون لها بخلاف أهل السنة. أهل السنة يحضرون ويسمعون مثل العقيدة الوسطية، العقيدة المتفق عليها بين السلف، ويتعلمونها، ثم إذا جاء مبتدع يتكلم ردوا عليه بهذا الإجماعات، بهذا الذي أجمع عليه السلف في العقيدة الوسطية في الصفات وغيرها. هذا أهل السنة يتعلمون ثم يردون. أما أهل البدع يتقلدون ثم إذا رد عليهم أهل السنن بقشة الغريق يتمسكون. فأدلتهم للاعتضاد لا للاعتماد، إذا هم لم يدرسوا من قبل وذلك فشلوا في الاستدلال. وكان قولهم حشا شبه تناثرت كهشيم الزجاج فلا تجد لها قوام. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على منهج أهل السنة والجماعة وأن نتوفى عليه، فإن الرجل إذا توفي وهو على منهج وعلى عقيدة أهل السنة من عظيم الأجر الذي هو فيه، خاصة في زمان الفتن، فإن ربنا يغفر له سبحانه وتعالى ويرحمه بهذا بصحة العقد والاعتقاد الذي كان في قلبه تجاه رب العباد سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الجمع بين النصين، هو معكم أينما كنتم، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وبين قول الرحمن العرش استوى، وبين قوله إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم أي بعله من عنق رحالته. من يقول لي الآن كيف أفسر الحلول مثل هذا النص إن الذي تدعونه، يا من ترفعون أصواتكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق رحالته، ماذا يقولون؟ ما هي الذات، إن الله أبو خالط، لكن لا يلزم هذا، معنى إيش؟ بعلمه وسمعه وبصره. هنا استفراد فرعي تفريع جرى عادة بعض الناس الله يهديهم في الطواف في الحج وفي العمرة أو في طواف النافلة رفع أصواتهم بالذكر وفي السعي. فيجيك واحد كما رأيناهم في كل حج تراهم وفي كل عمرة يحتاجون إلى نصح، فلا تنسى أن تهدي لهم هذه النصيحة. هذا أخوك مسكين جاء في الخارج، ما مثل بلدنا الحمد لله يتلقى الإنسان علم السنة من مشايخ موثوق بهم علماء راسخين في العلم، يأتي ولم ينبهه أحد، فأنت نبهه على ما حباك الله من العلم بارك الله فيك. فيأتي يتوسط مجموعة كبيرة ويرفع صوته بالدعاء والذكر، رب اغفر وارحم، والناس من وراءه وعن يمينه وعن شماله نساء ورجال ويعطون فلوس، رب اغفر وارحم، تجاوز عما تعلم حتى ربما كثير منهم لا يفقه والله ما يدعو به إلا ما تردد على لسانه. وبعض الناس يرى الفوز كل الفوز، يقول غير ادفع فلوس انضم لهذه المجموعة وكرر معهم. ها، والحقيقة أن هذا النص يرد عليهم، فإن النبي أمر بأن يردع الصحابة وهم أفضل الخلق أو الأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي، أن يخفضوا أصواتهم بالذكر. نعم، قال إن الذي تسمعون قريب، فهؤلاء كانوا يظنون أن رفع الصوت أحسن وأنه يبلغ عدد أكبر، بينما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له من الأدب مع الله عندما تدعوه لا ترفع صوتك إلا في المواضع التي ثبت فيها رفع الصوت الدعاء كما سيأتي. فبلغوهم وعلموهم كما أفعل أنا، أقترب من الرأس اللي يلقنهم، أقول ليس من السنة هذا، يجعلهم كل واحد يدعو بنفسه، ولا عليك إن على الرسول بلاغ، أفرض أنه ما طاعك اتركه وما على الرسول إلا البلاغ. فليكن حظ من الشيطان عندك في منع نفسك من دعوتهم أن تقول معروف لن يستجيب. لا، فرعون في أعند منه بعث الله موسى إليه يقيم الحجة عليه. نعم، فأنت قل لم يكن نبي يفعل ذلك. وكان من فوائد حج النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، للناس غشوه وزحموه، فبروزه ليكون حجة على الناس إيش كان يصنع. فما كان فوق البعير وماشي يرفع يديه، كما نرى بعض الناس هو طايف يرفع يديه وماشي، حتى صاروا يجيبون في بعض البرامج السينمائية التي تحكي الرسالة النبوية في عهد قريش والكعبة، إنهم يجيبون يعني الرجال يرفعون يديهم ويتعبدون، هذا من البدع، لأن النبي ما كان يرفع يديه في ذلك. رفع اليدين جاء عند العلماء على الصفا والمروة، يرفع يديه هكذا وليس هكذا، يقول ابن عثيمين هكذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بدع، وإنما يرفع يديه هكذا على الصفا والمروة. نعم، فقل له يا أخي أرجع نفسك، ترى اللي تدعوه سميع، وخل كل واحد يدعو بنفسه، ولا تشوشون علينا طوافنا، من الطواف ليت صلاة، فتحتاج إلى خشوع وأنت طوف. بعض الناس يخشع فقط في الصلاة وليس الخشوع في الطواف، هو صلاة، فيجوش عليك من يرفع صوته هنا وهنا وهنا من غير فائدة، بل يكون عليهم أن هذا بدعة أن يجتمعوا على لسان يصيح والمجموعة تفعل. لو كان خير لفعله النبي لصاحب الدعاء من بعيره، والنبي عنده صوت يستطيع يجهر به، والصحابة من حوله وهم كثر أعراب وغيره يدعون، لكن ما فعل ذلك، كان يدعو بنفسه، كل واحد صحابي في الطواف يدعو بنفسه، فما كان أحد منهم حتى بعد وفاته من أحد الخلفاء الراشدين يرفع صوته بالأدعية، والناس يرفعون صوتهم بإيش؟ بالأدعية، لا في الطواف ولا في السعي، إلا في المواضع التي ثبت فيها رفع الصوت بالذكر والدعاء، سواء دعاء العبادة أو دعاء المسألة. أما دعاء المسألة فثبت عن عمر في دعاء القنوت أنه كان يجهر بدعاء القنوت والناس يؤنمون في رمضان، فدل ذلك على أنه يجوز الإنسان في رمضان أن يجهر بدعاء إيش؟ أي نعم، بالدعاء في رمضان. لكن أخذ ما لاحظه بعض المشايخ، أخذ على بعض يسمونهم ذول إخواننا اللي يدعون بالناس من أئمة المساجد، أنهم يأتون في مواضع يرفعون الصوت جدا، يعني يقول بحمس الناس ورق قلوبهم، حتى بعض الناس يصرخ بقوله اللهم اغفر لنا وارحمنا، أعوذ بالله، هذا سوء أدب مع الله. والله في القرآن يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول، فأدب مع الله لا تصيح يا رب اغفر لنا يا رب ارحمنا، أعوذ بالله، هذا علو. من تذكر أن المنتظر أن المدير في العمل هو اللي يرفع صوته يقول جيب لي الملف فلاني ويطيع، والملك و... لكن أن ترفع صوتك على ربك تناجيه ما يصلح، فاخفض صوتك يا أخي، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، بخشوع وسكينة وذل مو بصياح. صياح منكر في الدعاء. ومن الأدعية التلبية، فكان ابن عمر يسيء بالتلبية حتى يسمع الدوي صوته في الجبال في منى. هذا مش هو، والله يحب كذا. شوف ماذا يحب الله فيها، ماذا يحكم ما يشاء ما يريد، لأنه حكيم عليه ولا. فروى مالك في الموطأ أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفع أصواتهم بالتلبية، فكان الصحابة يلبون بأعلى حسهم صوتهم. أنا قلت حسهم باللغة الحجازية، يقول حس حلو يعني صوته، والحس يعني حس، هذا حس إحساس، لكن هكذا يستعملون الحس ويريدون الصوت على الحجاز. فالمقصود أنهم صاروا يرفعون أصواتهم حتى ما يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم. هذا موضوع يحب الله أن يسمع. روى الفاكهة بأخبار مكة عن ابن عمر وعن ابن عن أنس وابن عمر أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فيكبر الناس بتكبيرهما. إذن هذا موضع الاقتداء، يرفع الصوت المقتدى به في السوق في تكتل الناس. كذلك في رواه البخاري في صحيحه موقوفا على ابن عمر كان يكبر في أيام منى في فسطاطه، فيسمع الناس تكبيره فيكبرون، وأهل المسجد تكبيره فيكبرون، ويكبر النساء. هذا موضع مشروع لأن الصحابة فعلوه. أما ما شاهد من بعض يعني من شاخ أو من هذا على فطرته، أول ما يدخل من الباب، كنت أشوف في بعض القرى إذا دخل باب المسجد رفع صوته جدا وقال لا إله إلا الله، لا شرع أصل. بل المشروع دخل الإنسان المسجد أن يقول في نفسه دون جهر إيش
بسم الله الصلاة والسلام على
رسول الله، السلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خجرج يقول فضلك. أما عند الدخول يجهر حتى بلا إله إلا الله، لم ينقل هذا، لم ينقل. وما يذكر في بعض الأفلام السينمائية لتحكي الجيوش الإسلامية، وأنه عندما يجي داخل الفتح يرفع أصواتهم كأنه في تلبية الله أكبر، ما ورد هذا. كل أشياء تحس أنها عاطفية يعطونها للممثلين يصنعونها ولا يحققون النصوص الشرعية، فلا يشرع رفع الصوت كما ذكر السلف، لا يشرع رفع الصوت في الجهاد أثناء القتال، لا يشرع. الإنسان قد تضيع على النية ويتحمس المهم أو يرائي فيقاتل بصمت دون زعاق ولا حتى بالذكر. صوروا للناس أن من ظهر الإسلام إذا دخل الجيش يرفعون أصواتهم بأعلى شيء كالملبين. إذا شرع ذلك التلبية ليس عند دخول المدائن بالجهاد، لم ينقل هذا عن السلف رحمة الله عليه. إذا الأصل في رفع الصوت بالذكر المنع حتى يأتي دليل بجوازه، مثل التلبية دعاء القنوت للإمام بدون صياح، وكذلك في التلبية والتكبير الاقتداء في أيام العشر من الحجة كما رجع عن الصحابة، وفي منى كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولا بالأصل ترك ذلك. طيب أكمل قال الإيمان بالقرآن كلام الله. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر.
أنت ذكرت الآن وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما في فصل وجوب الإيمان بقربه من خلقه وهو صفحة 170، ثم فصل آخر وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله، ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. نعم. ومن الإيمان بالله كتبه الإيمان بأن الله بأنه كلام الله. وهذا بعد الإيمان بالاستواء، وبعد الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة. قال فصل: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وصلت لها؟ طيب أقرأها إذا تصل لها. وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله جل في علا.
نعم.
نعم. وصل.
قال رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
نعم. عباد الله، هذا فصل مهم يتعلق بأعظم نعمة في الهداية أنعمها الله على هذه الأمة، إنزال القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فلا ينبغي يكون لنا أفرح من الإسلام القرآن. قال: هو خير لهم ما يجمعون. الناس اليوم أكثر ما يفرحهم ويتلذذون به أعراض الدنيا، من سيارة فخمة يرزقونها، من بيت فارح، من أرض قطعة أرض أو عماير أو فالله نبه عباده أن خير من هذا الذي ينبغي أن يفرح به نعمة إنزال القرآن، نعمة الإسلام، نعمة الهداية. قال: قل بفضل من الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير لهم مما يجمعون. فهذا القرآن كلام الله غير مخلوق، ويدل على ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب، كلام البشر مخلوق، لكن كلام الله هو القرآن، وما أنزل من السنة كما قال حسان عطية كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل القرآن، هذا غير إيش؟ غير مخلوق، كلام الله. ويدل على ذلك أن كلام الله وأنه يجب الإيمان كما قالوا الإيمان بالله وكتب الإيمان بالله القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه، أم يقولون افتراه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. نعم، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الآيات منزل غير مخلوق. أتعلم أن الذي يقول القرآن مخلوق أنه كافر؟ قال الإمام أحمد الذي يقول القرآن مخلوق كما يقول البشر مخلوق والجن مخلوقون كافر، لأن القرآن كلام الله، وحيث أنه كلام الله يكون صفة من صفاته. فلو قلنا أن صفة من صفاته مخلوقة لجحدنا الإيمان بالله، وأنه سبحانه أول ليس قبله شيء، فخلق كل شيء ولم يخلق فهو خالق كل شيء، والكلام في صفاته كالكلام في ذاته، فمن صفاته أن يتكلم متى شاء، من صفاته السمع والبصر. فإذا قلنا أن ذاته غير مخلوق فكذلك صفاته، فالكلام في الصفات كالكلام بإيش؟ في الذات. فمن التناقض أن تقول سمع الله مخلوق وذاته غير مخلوقة، تناقض ولا لا؟ إذ أن كل ذات لها صفات فتتبع هذه الصفات تلك الذات، فصفة الإنسان أنه مخلوق، وعينه مخلوقة، وسمعه مخلوق، خلقه الله وحده بلا شريك، فلا يجوز أن يكون له شريك في العبادة، لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. كذلك الله عز وجل غير مخلوق، والكلام في صفاته كالكلام في ذاته، فمن ذلك كلامه، فالقرآن من كلامه. قال الإمام أحمد فمن قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. وقد أجمع السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، والدليل على أن هذا إجماع من السلف أن القول بالقرآن مخلوق أحدث من الجهمية في زمن الإمام أحمد، ورد عليهم الإمام أحمد في مثل كتاب الرد على الجهمية، وابتلي في هذه المسألة ابتلاء عظيمة، حتى أن ابن أبي دؤاد وأمثاله من علماء السوء والضلال والكفر والإلحاد في زمنه، حرشوا ولي الأمر وقتها المأمون على قتل الإمام أحمد، قال هذا كافر، رقبته علي يا أمير المؤمنين، اقتله، اقتل هذا الإمام أحمد، ولكن الله نجاه. فكان يعذب في مسألة القول بخلق القرآن عذابا شديدا، حتى قال قائل ضرب الإمام أحمد بأصوات في فتنة خلق القرآن، لو ضرب فيل منها من ثخن الصوت، فيل ضربة واحدا كاللهدة من شدة غلظ الأصوات، وأنها تؤول ربما إلى شيء يشبه تكسير العظام أو الرب في العظام، شيء لا يحتمل، وصبر. وكان يمكن يأخذ بالرخصة لكنه أبى. وش الرخصة؟ إلا من إيش؟ أكره وقلبه مطمئن، فكان يخشى القتل ومع ذلك صبر، خاف الناس يرتدوا ويكفروا وهو إمام يرجعون إليه، فرأى أنه لابد أن يصبر حتى لا يتغير دين الناس في كلام رب الناس، فصبر. وكان من صبره أنهم أجمعوا أمرهم على قتله قتلا بطيئا في السجن حتى يتخلص الناس منه ويبقون على فتنة الجهمية بقيادة ابن أبي دعاد، فصنعوا له مؤامرة لقتله في السجن رحمة الله عليه. فدخل مختص، والإمام أحمد من شدة الضرب مغمى عليه أو مغشى عليه أو نائم لا يشعر بشيء، فبط شيء من قريب من تحت إبطه أو وحط لحمة، وضع لحمة في داخل الجرح ممتنة حتى إذا سكر عليها اللحم، لأن اللحم سيسكر يشق ويدخل سيلتئم اللحم عليها، إذا التهم اللحم على هذه المضغة من اللحم النتنة وش بيصير في ذيك المنطقة؟ أي خراج يبدأ يدخل حتى يغصف هذا فيموت، فيقال توفي أحمد في فراشه. أي نعم. وكان هناك رجل يحب العلماء ولم يكن عالم، وهكذا بعض العامة صالح يحب العلماء وإن كان يتواضع ويقول أنا لست بعالم لكن أحب أكرمهم وأخدمهم وأنظر في مصالحهم، أرجو مغفرة الله وكرام الله لأنهم يبلغون الدين. فهذا كان منهم، فكان يدخل في السجن ويسأل إيش أحوالك يا إمام، إيش يدخل السجن ويزور الإمام أحمد. فلما دخل سأل الإمام أحمد كيف حالك يا إمام أو كذا، قال والله في شيء أنا يعورني ما أدري وش هو، متعبني وحرارة مرتفعة، تعرفون الخراجات تسبب حرارة مرتفعة، وأعرف في شيء هنا يلمني. نظر يتألم من المكان، فما أعرف وش هو. طبعا وقت لا أشعات ولا الله المستعان. فأهل السجن من كان فيهم يعني بصدق وإخلاص وشوشوا الرجل، قال ترى جوه نايم شايفينه واحد أو اثنين وشقوا له وحطوا اللحمة وراحوا أو حطوا لها لحمة، فهم وكان عنده شيء من علم يعني الطب والخراج فقال لما أحمد هذه الوسادة أمسكها ما في بنج وشد عليها نفسك وحط فيها كل قوتك وأنا أشق الجرح، كل قوتك امسك المخدة ما ذي بنج حتى شويش القوة في الألم تتبدد بعصر هذه الوسادة. وبدأ يبطله الجرح والإمام أحمد يتألم، وهو يتألم يقول اللهم اغفر المأمون، هذه السنة ألا تعاد الإمام ولي أمرك واحسبه متأول ويظن هذا حق، فلا تعادي ولي أمرك تأمر الناس الخروج عليه. شوف الإمام أحمد وهو يعذب من ولي أمره يدعو الله أن يغفر له، كما قال إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فعلى أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان الله يهلكهم ذول الله فعلى أنه صاحب بدعة، كما قال البهاري رحمة الله عليه. فبط جرح الإمام أحمد وخرج القطعة وعصر المكان وطلع العمل والقدر وطلع وطهر المكان واستراح الإمام أحمد. هذا فقط أحد الملامح وين وصلوا فيها إلى هذه الدرجة إلى التخلص منه. والإمام أحمد صابر كل ذلك، هو يقول القرآن كلام الله ليس مخلوق، يدخلون عليه بن أبي دواد يجادله يقول هاتوا لي كتاب هاتوا لي سنة، أنا ما أتكلم بالفلسفة العقلية أتكلم بكتاب وسنة. وكانوا يستدلون أمام الأحمد عليه المتشابه، كيف تقول كلام الله غير مخلوق والله يقول في كتابه ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث إذن يا أخي محدث مو معنى مخلوق، معناه جديد، ولا يلتزم الشيء إذا جاء من الله متى شاء تكلم به جديدا أن يكون خلق، واضح؟ والإمام أحمد صامد ويتحمل العذاب، حتى قال بعضهم الإمام أحمد وقت فتنة في القرآن وبكر صديق وقتها فتنة مرتديه الزكاة لهذه الدرجة، ومما كان إمام الله يرحمه وصبر حتى أطلق سراحه في عهد أحد المتوكل لعله في أحد الأئمة أطلق سراحه. كيف؟ جاء رجل جادل أمام ولي الأمر شخص يدعي القرآن مخلوق، قال هذا اللي تقولون القرآن مخلوق يعني مبتدع، يعني شيء كان يعرف الرسول والصحابة ولا ما يعرفونه؟ قال لا ما كان يعرفونه. قال يا ظالم تنسب النبي لجهل؟ قال لا يعرفون القرآن غيرنا. قال تكلموا به؟ قال يعرفون لكن ما تكلموا به. قال يا ظالم يعني كيف شيء الدين في العقيدة يعرفونه بيتكلموا به؟ قال لا تكلموا. المهم قال طيب سكتوا، ما يسعك ما يسعهم أن تسكت أن تقول القرآن مخلوق والأصل أنه كلام الله غير مخلوق؟ المهم هزم واسكت في يديه، فأطلق ولي الأمر وقتها صراح الإمام أحمد وحصل النصر العظيم. وقتئذ إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم طيب تفضل.
الله
أكبر الله أكبر
الله
أما قوله منه بدأ وإليه يعود رد على الجهمية الذين قالوا أن القرآن أو الكلام الله إذا أراد أن يتكلم يخلق في غيره فيخرج من غيره فهذا بالإجماع أنه خرج من الله بدأ منه، لكن لو يشبه كلامنا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وإليه يعود هذه الكارثة العظمى والنكبة الكبرى للمسلمين وهم لا يشعرون اليوم بها، أن هؤلاء اللي يهملون القرآن عليهم أن يدركوا أنفسهم ويقرون في اليوم جزء ويقرون ويستكثروا منه ويستمتعوا بالقرآن وتنشر صدورهم، لأن بيجي يوم يقومون من النوم أو في القيلولة أو بعد العصر لا يجد منه حرف واحد لا في المساجد ولا في صدورهم يرفع بالكامل القرآن، فيرجع إلى الله ويعز كتابه كما خرج الدارمي، وهذا كتاب حافل عظيم القدر، من حديث ابن مسعود أكثر يقول ابن مسعود تلاوة القرآن قبل أن يرفع، قالوا هذه المصاحف ترفع؟ قال فكيف ما في صدور الرجال؟ قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه فقراء وينسون قول لا إله إلا الله ويقفون ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، يتركون القرآن ويصبحون أشعار الجاهلية ويتركون القرآن، فالآن أكثر منه قبل أن يرفع يا عباد الله. كل حرف بحسنة وهو إمام الهداية، إنما هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن لا، سنتعرض لذلك في الدرس القادم ونقرأ الآن ما تيسر من كتاب الدارمي.